العظيم وسلطانه العظيم، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، على نعمائه وعلى كثرة آلائه وعلى أسمائه وصفاته. أيها الإخوة، كما تعرفون أن مدارستنا هذه الليلة لفن عظيم يحتاج إليه المسلمون حاجة شديدة في جميع أمورهم، فكيف بدينهم؟ ألا وهو علم الحديث. وهذه المدارسة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا ولكم في ميزان حسناتنا جميعا، هذه المدارسة في الحقيقة هي مفتاح ممكن أن يتوصل به طالب العلم إلى معرفة كلام العلماء، إلى معرفة كلام العلماء. هذه هذا الفن هو فن علم الحديث أو ما يسمى مصطلح الحديث. وقبل أن ندخل في مصطلحات الحديث، نحب أن نبين للإخوة كيف نشأ علم الحديث بين المسلمين وعند سلفنا وأئمتنا من أهل العلم. أولا، ينبغي أن يعرف أن التفتيش في الرجال أو تفتيش في الأشخاص لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الرجال كانوا مؤتمنين، ولأن الديانة كانت هي الغالب على المجتمعات حينئذ، ولم يعرف الناس البدع والتفرق والاختلاف. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذهاب الكثير من الصحابة، وبعد انتشار البدع وظهورها، بدأ التفتيش عن الرجال. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. بمعنى أننا كنا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام نقبل، فلما حصل الاختلاف وحصلت البدع وتفرق الناس واختلفوا، أصبحنا لا نسمع إلا لمن نعرفه، وأصبحنا لا نأخذ إلا ممن نثق في دينه. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس، روى مسلم في صحيحه عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى مسلم في صحيحه عنه أيضا عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. الآن هذه الآثار التي ذكرناها تشهد بأن الناس مروا بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة التصديق التام لكل من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يفتشون عن الرجال، وهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بدأت مرحلة التفتيش عن الرجال، هذه المرحلة الثانية في عصر التابعين وفي عصر بقايا الصحابة وغير ذلك. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة تدوين هذا العلم في الكتب، لأن المرحلة الثانية وإن كان قد بدأ معها التفتيش عن الرجال إلا أنهم في الحقيقة لم يكونوا يكتبون هذه المصطلحات أو أحوال الرجال في كتب خاصة، إنما كانوا يتناقلونها فيما بينهم. ثم بعد ذلك حصل أن جاءت المرحلة الثالثة. إذن نستطيع أن نقول إن علم الحديث مر يعني بالجملة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الصحابة، كانوا يسندون ولكنهم لم يكونوا يفتشون على الرجال لأمانة الرجال في ذلك الوقت ولديانتهم حينئذ. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب كثير من الصحابة حصل التفتيش عن الرجال. وبعد ذلك بدأ علم الحديث يتطور ويتوسع، وأصبح العلماء يكتبون ويؤلفون في هذا الفن، كما ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة النخبة وغيره من أهل العلم. وعلم الحديث أيها الإخوة، علم الحديث له تعريفات، من أحسنها ومن أجمعها تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح. وكتاب النكت على ابن الصلاح هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألفه الحافظ ابن حجر علي بن أحمد ابن حجر العسقلاني، إمام من أئمة الحديث وحافظ كبير من حفاظ الحديث رحمه الله تعالى، يعتبر فارس المكتبة الإسلامية، فقد ألف وأنتج للمسلمين خيرا عظيما، وكانت كتبه يتهاداها الملوك ويتهاداها الأعيان والكبار لجودتها ولنفاستها ولقيمتها العالية. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى على كتاب ابن الصلاح، وكتاب ابن الصلاح وهو مقدمة ابن الصلاح بعلم الحديث كتاب قيم أثنى عليه العلماء، أثنى عليه ثناء عظيما، وكلهم يغترف من هذه المقدمة. وابن الصلاح رحمه الله تعالى هو كالجامع لما تناثر في كتب الخطيب البغدادي وغيره والحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره، جمع هذه الأشياء المنثورة في كتاب سماه مقدمة، المقدمة في علم الحديث، فأطلق عليها العلماء مقدمة ابن الصلاح. ومن جاء وراء ابن الصلاح وخلف ابن الصلاح أصبحوا يقترفون من هذه المقدمة، فهم ما بين شارح لها وما بين محشي وما بين مختصر وما بين موسع، فكلهم عالة على كتاب ابن الصلاح، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأدلى بدلوه مع المدلين بأدلائهم، فكتب النكت، سماها النكت على ابن الصلاح. وهذه النكت كتاب قيم جدا من أروع الكتب وأحسنها في علم الحديث، إلا أنه يعكره أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يتم الكتاب، بل توفي رحمه الله تعالى قبل أن يخرج الكتاب كاملا، وذلك لكثرة أشغاله ولكثرة تآليفه رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب النكت على ابن الصلاح خرج بتحقيق شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مجلدين، وهي فيما أظن أنها رسالة الدكتوراه، وأما رسالة الماجستير له حفظه الله فكانت رسالة بين الإمامين مسلم والدارقطني، وهذا تأليف الشيخ ربيع يؤلف، أما بالنسبة لتحقيق ابن الصلاح فهو تحقيق، وفرق بين الأمرين. وكتابه موجود مطبوع، والكتاب ابن الصلاح كتاب نكت على ابن الصلاح كتاب يعني كبير وعظيم، ويحتاج الطالب علما يقرأ فيه لقوة انتقاد الحافظ على ابن الصلاح وقوة الفوائد التي فيه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعرف علم الحديث في النكت على ابن الصلاح فيقول: وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعرف لنا علم الحديث فيقول: أولى التعاريف، يعني أحسن التعاريف، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي أي الأسانيد، والمروي أي المتن. يعني يريد أن يقول أن علم الحديث هو عبارة عن مجموعة قواعد نستطيع بها أن نتبصر بحال الراوي والمروي. إذن هذا هو علم الحديث. وعلم الحديث أيها الإخوة قسمان، علم الحديث قسمان: علم الرواية وعلم الدراية. علم الرواية وعلم الدراية. أما علم الرواية فهو علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ورواية هذا العلم أو هذه المتون وضبطها وتحرير ألفاظها، هذا علم الرواية. علم الرواية يختص بالمتن، يعرف أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره أو من وصفه الخلقي أو وصفه الخلقي أو غير ذلك. هذا من ماذا؟ من علم الرواية. وأيضا مع كوننا نميز أن هذا من قوله أو من فعله أو نحو ذلك، لابد أيضا من رواية هذه الرواية وضبطها وتحرير ألفاظها حتى نضبط هذه الألفاظ ونتوصل بها إلى أنها ألفاظ صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يروى اللفظ الفلاني أو نحو ذلك. هذا يسمى علم الرواية. وأما علم الدراية فهي معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، بمعنى أن علم الدراية يهتم بالأسانيد، وعلم الرواية يهتم بالمتن، يهتم بالمتن، تحديد نوع المتن، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره، هل هو مضبوط بالشكل الفلاني أو بالشكل الفلاني، وكيف يجمع بين الحديث الفلاني والحديث الفلاني إلى غير ذلك. هذا يسمى علم الرواية. وأما علم الدراية فيهتم بعلم الأسانيد، كيف يكون الإسناد، كيف حال الراوي هذا وإلى غير ذلك. هذا يسمى علم الدراية. نضرب على هذا مثالا فنقول مثلا الكلام على متون الحديث والنظر في كونها من الأقوال أو الأفعال أو الإقرار أو غير ذلك، ثم ضبط هذه المتون ورواية هذه المتون بالألفاظ الصحيحة، هذا كله من علم الرواية. وأما النظر في الأسانيد والبحث عن أسباب الحكم على الأحاديث يعني بالصحة أو الضعف من حيث اتصال السند وعدالة الرجال وضبط الرواة، كل هذا يعتبر من علم الدراية. يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمثلا من قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إلى قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد يسمى إسنادا، وهو الإسناد تعريفه سلسلة الريال الموصلة إلى المتن، سلسلة الريال الموصلة إلى المتن. وما بعد ذلك من قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون إلى آخره، هذا يسمى متنا. قالوا الإسناد هو سلسلة الريال الموصل إلى المتن، أو الموصلة إلى المتن. والمتن هو ما انتهى إليه السند، ويقول العراقي رحمه الله تعالى، والعراقي أيضا ممن له حاشية على مقدمة ابن الصلاح، ممن أدلى بدلوه مع العلماء وألف شرحا اسمه التبصرة والتذكرة، شرح على ألفية العراقي، شرح على ألفية العراقي، سماها التبصرة والتذكرة. وقد طبع هذا الكتاب في مجلد واحد، وبعض المطابع أخطأت فسمته فتح المغيث شرح ألفية الحديث، فخلطت ما بين شرح العراقي على ألفيته وبين شرح السخاوي على ألفية العراقي، لأن العراقي أتى على أبواب مقدمة ابن الصلاح فنظمها في ألفية، يعني ما تزيد على 1000 بيت. العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح في أبيات، فشرح هو نفسه شرح أبياته بشرح مختصر سماه التبصرة والتذكرة. والسخاوي له شرح على ألفية العراقي يسمى فتح المغيث، وهو من أجود الكتب ومن أحسنها. فبعض المطابع طبعت كتاب المختصر شرح ألفية العراقي لعراقي نفسه، سمته فتح المغيث، أي أخذت الاسم من كتاب السخاوي إلى هذا الكتاب، وهذا غلط، فينبغي الإخوان تنبهوا، وإلا فهو اسمه التبصرة والتذكرة. والعراقي يعتبر، العراقي رحمه الله يعتبر شيخ، شيخ السخاوي، لأن العراقي شيخ، الحافظ، والحافظ شيخ السخاوي. السخاوي أخذ العلم من الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر أخذ العلم من العراقي. وتجدون أن العراقي، تجدون أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقال شيخنا في شرح الترمذي، يقصد العراقي، لأن العراقي له شرح على الترمذي. فالعراقي أخذ أبواب مقدمة ابن الصلاح فنظمها في ألفية سمى ألفية العراقي، وهي غير ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. والعراقي نفسه له حاشية على، مقدمة ابن الصلاح، سماها التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. التقييد أي لما أطلق، والإيضاح أي لما أغلق. فالكتاب أيضا مفيد، ويقول بعض المشايخ الأفاضل، يقول أنه من أحسن الكتب، لو أن طالب علم يقرأ فيه كثيرا ويستفيد منه لا شك أنه سيخرج بفوائد عظيمة وكثيرة. العراقي رحمه الله تعالى يقول عن علم الدراية الذي هو علم الإسناد، يقول العراقي رحمه الله تعالى: وهو المراد، عند الإطلاق، أي إذا أطلق علم الحديث، فقيل مثلا فلان متخصص في علم الحديث، إذا أطلق علم الحديث ماذا يراد؟ يراد به علم الدراية، أي علم الأسانيد وما تعلق بها من الاتصال والانقطاع وأحوال الرواة ونحو ذلك. ما هو موضوع علم الحديث؟ نحن يا إخواني نأخذ الآن مقدمة في علم الحديث، لا ندخل في أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف إلا بعد أن نأخذ مقدمة. هذه المقدمة في الحقيقة مفيدة جدا، وتفيد طالب العلم وتدخله على فن علم الحديث بعد تهيئ وبعد وضوح للصورة، لأن مقدمة علم الحديث، المقدمة في علم الحديث مهمة، لأن بيان من هم الذين اشتركوا في هذا العلم ومن هم الذين خاضوا فيه لا شك أنها تهيج طالب العلم على اللحوق بركاب هؤلاء الأئمة والحفاظ حتى يشاركهم ويدلي بدلوه معهم، أو على الأقل يعني ينهل من علومهم ويستفيد من فنونهم رحمة الله عليهم جميعا. فما هو موضوع علم الحديث وما هي غايته؟ موضوع علم الحديث وميدانه الذي يشتغل به المحدثون هو السند والمتن، هو السند والمتن، هو السند والمتن. وما هي غاية علم الحديث؟ ما هي الغاية؟ أنت عندما تدرس علم الحديث ما هي غايتك؟ والذين وضعوا علم الحديث ووضعوا قواعده ووضعوا يعني أركانه، ما هي غايتهم في هذا الباب؟ غايتهم والهدف ما من سعيهم هو الوصول إلى معرفة الصحيح من الضعيف، الصحيح من الضعيف. كل هذا سعيا إلى الوصول إلى بارك الله فيكم، سعيا إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا اهتم العلماء اهتماما كبيرا بالاجتهاد في علم الحديث. وعلم الحديث في الحقيقة علم لا يميل إليه ولا يحبه ولا يطمئن إلى كتبه وفوائده إلا رجل موفق مسدد، رجل عنده همة عالية، لأن الزهري رحمه الله تعالى يقول علم الحديث لا يحبه إلا ذكور الرجال، لا يحبه إلا ذكور الرجال، ولا يبغضه إلا مؤنثوهم، إلا مؤنثوهم. وهذه الفائدة أخذناها من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعلم الحديث أتى العلماء بأشعار عظيمة على تدل على مكانتهم وعلو قدرهم وإمامتهم ورسوخهم في السنة، وكذلك على حراستهم للدين وعلى جهودهم العظيمة في هذا الباب. ولشيخنا وشيخ السلفيين شيخ ربيع حفظه الله تعالى له رسالة اسمها مكانة علماء الحديث، مكانة علماء الحديث، وهي رسالة جيدة وتدل على مآثر علماء الحديث، مكانة علماء الحديث ومآثرهم أو بهذا المعنى. فإلى الآن يا إخوة أنتم معي؟ أنتم تسمعوني؟ إلى الآن أنتم تسمعوني؟ نعم الحمد لله، الحمد لله الحمد لله. طيب الله يبارك فيكم. الآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أظن والله تعالى أعلم أن هذه مقدمة إن شاء الله تعالى، يعني مقدمة توضيحية، وسندخل في أنواع الحديث الصحيح والحسن يعني في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. وإذا يسر الله عز وجل لأخينا الأخ أبي إلياس معنا، إلياس رقم واحد وإلياس رقم يعني رقم آخر. فالأخ إلياس رقم واحد، الأخ يعني يعني أيوه صاحبنا الذي معنا الآن، يعطيكم المذكرة لأني أرسلت له المذكرة عبر البريد. وهذه المذكرة أنا وضعتها يا إخواني واختصرتها من بعض الكتب، وهي مقدمة، تعتبر مقدمة سهلة ومختصرة. ودفعني إلى ذلك ما حصل أنني في العطلة الصيفية الماضية في رجب أحببت أن أدرس الإخوة. وأنتم تعرفون الآن أن الشباب الآن ضعفت الهمم، وأصبح الكثير من الشباب ليست عنده الهمة العالية لطلب العلم. فتقريبا العلم، وكل جيل يأتي يحتاج إلى تقريب العلم، فلم أدرسهم البيقونية، إنما أتيت لهم بهذه المختصر، بهذا المختصر، وأخرجناه في مجموعة أوراق. فكانت النتيجة لله الحمد أن درسناها كاملة وشرحناها لهم، وقلنا على الأقل تكون هذه لكم كالمقدمة، ممكن أن تنتقلوا بعدها إلى الباعث الحثيث بارك الله فيكم لأحمد شاكر، أحمد شاكر شرح مختصر علوم الحديث لابن كثير، أو للنخبة للحافظ ابن حجر مع شرحها النزهة، أو لغير ذلك. هذه مقدمة إن شاء الله تعالى، على الأقل بارك الله فيكم، تهيئكم إن شاء الله وتحثكم على طلب علم الحديث. وروى الحاكم في علوم الحديث عن إسحاق بن راهويه أنه قال: من لم يعرف صحيح الحديث من ضعيفه فليس بعالم، فليس بعالم. أي شخص لا يعرف علم الحديث ولا يفهم ما معنى صحيح، ما معنى ضعيف، ما معنى حسن، ما معنى منقطع، ما معنى مرسل، إذا ليس عنده شيء فليس بعالم، لا يسمى عالما. لا شك أن العالم يحتاج إلى أن يحيط بالسنة، وعن أن يعرف الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة ونحو ذلك. فهذه العلوم في الحقيقة علوم لا يستغني عنها المسلمون، وهي من شرف المسلمين على غيرهم. حتى قال رجل مستشرق، قال: ألا فليفخر المسلمون بعلم الحديث، ألا فليفخر المسلمون بعلم الحديث. وقال عبد الله مبارك رحمه الله تعالى: لولا الإسناد، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكان بعضهم يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم القوائم، القوائم يعني الأسانيد، عندك إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنك صاحب حجة. ما عندك إسناد فمعنى كيف تقوم أنت على شيء؟ أرأيتم الماعز مثلا، الشات بدنها معلق على أربعة أقدام، هذه الأقدام تسمى قوائم، لولا هذه الأقدام لسقط الماعز على الأرض. فتسمى أرجلها، تسمى أقدام، تسمى قوائم. فقال العلماء، سمى العلماء هذه الأسانيد بالقوائم، قالوا بيننا وبينكم القوائم. وبعض العلماء يفسر قوله سبحانه وتعالى: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قالوا أثارة من علم أي علم الإسناد، أي ائتوني بإسناد. وهذا الإسناد تخصص وتميز به أهل السنة، حتى الروافض اعترفوا أن بضاعتهم في الأسانيد ضعيفة. ولذلك من أعظم الحجج التي تحتج بها أيها الأخ السلفي على الروافض أنك تطالبهم بالأسانيد، من قال كذا وكذا ائتوني بالأسانيد، لأن عندهم علم الحديث، عندهم علم عجيب كأخبار الرافضة، فأخبارهم عجيبة، الرافضة من أعجب الناس. أخبارهم عجيبة. وأنتم سمعتم الطرفة التي يعني عندهم الشيعة، يقولون إن حمارا يقول ما أدري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء، يقول حمار يقول لنبي من الأنبياء، أو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيته، أو حدثني أبي عن جدي عن كذا كذا عن حمار نوح أنه قال أن نوحا قال لحماره سيركبك في آخر، أو سيركب آخر الأنبياء في آخر الزمان، يعني ولدا من أولادك أو نحو ذلك من العجائب، عجائب الرافضة. وذكروا مرة عن عنترة جاء قبل الإسلام، ومع هذا يقولون كان عنده يعني محبة لأهل البيت وكان عنده نحو ذلك، ومع هذا عندهم عجائب. فالمهم أن الرافضة أخبارهم عجيبة وأخبارهم مضحكة، فلذلك لا يهتمون بعلم الإسناد، الشاهد من هذا أن علم الإسناد مهم، يحتاجه السلفي، وأي طالب علم ليس له اطلاع على علم الحديث وعلم المصطلح ليعرف اصطلاحات العلماء ونحو ذلك، فلا شك أنه سيكون ضعيفا، وسيؤثر عليه في ترجيحاته، وسيؤثر عليه في اختياراته. وأيضا مع المدارسة النظرية يحتاج طالب علم إلى أن يطلع، أو يحتاج طالب علم إلى أن يمارس التحقيق ممارسة عملية، فيدخل مكتبة فيها كتب الرجال ويتعرف على كتب الرجال، ويقرأ شيئا من مقدمات كتب الرجال، ما هي أساليبهم في هذه الكتب، وما هي مناهجهم، وكيف سلك الكاتب الفلاني أو المؤلف الفلاني، وكيف ألف الإمام الفلاني، حتى يكون عنده علم واسع بعلم الرجال، ثم بعد ذلك يحاول أن يقرأ ويطلع على يعني يطلع على الأحاديث وكيف حكم عليها العلماء. ومن أنفع الحقيقة، من أنفع المسائل لطالب علم الحديث أن يقرأ في السلسلتين لإمام المحدثين في هذا العصر، بل لإمام المسلمين شيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقد وضع الله عز وجل في هذين الكتابين بركة عظيمة. فيقرأ في السلسلتين، يقرأ ينظر كيف سلك الشيخ الألباني طريقته في الحكم على الأحاديث، وكيف كذا، سيستفيد فوائد، ولا شك أنه سيستفيد فائدة عظيمة، ولا سيما إذا كتب هذه الفوائد في دفتر خاص، أشك أنه سيستفيد فوائد كثيرة وعظيمة جدا. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الطالب، طالب علم المبتدئ، إذا طلب العلم على رجل من الأفاضل لا شك أنه يكون يعني معجبا به ومحبا له، وربما لا يقدم على تصحيح شيخه وتضعيفه شخصا آخر. لكن عندما نقرأ كتب الشيخ الألباني تعلم سعة اطلاع هذا الإمام رحمه الله تعالى، وقوته في البحث وتجلده في التأليف، فلا شك ولا ريب أنه لا يقدم عليه أحد، إلا إذا كنت، إلا إذا كنت عندك أهلية لأن تحكم على الحديث بنفسك، وتستطيع أن يعني أن تفهم لماذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث. أحيانا مثلا الشيخ الألباني قد يصحح، مثلا الحديث لأنه يحسن لمحمد بن عمرو بن علقمة، فأنت مثلا بعد أن تقرأ كلام العلماء في محمد بن عمرو بن علقمة، تقرأ وهو أحد الرواة عن أبي هريرة، تقرأ له، تقرأ ترجمته وتقرأ كلام العلماء فيه، أحيانا قد لا تقتنع بتحسين حديث هذا الرجل الراوي، لأن الكلام عليه شديد والكلام فيه قوي، فتقول هو دون الحسن مثلا، فتقرأ أنت حديث السلسلة الصحيحة جاء من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، والشيخ الباني يقول وحديثه لا ينزل عن الحسن، وأنت تعرف كلام العلماء في هذا الرجل فلا تقتنع، فتحترم الشيخ الباني وحكمه على الحديث، ولكن يبقى في نفسك من أن هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وهو لا يصلح الاحتياج به. فكيف استطعت أن تخالف؟ استطعت أن تخالف لأن عندك معرفة بحال محمد بن عمرو بن علقمة. فالشاهد من هذا أنك إذا تأهلت إن شاء الله تعالى ستستفيد، ولا شك أنني أرغب الإخوة في هذا، وحتى النساء إذا استطعنا أن يقرأنا ويستفيدنا من الكتب الشيخ الباني وغيرها من كتب مصطلح فهذا أمر طيب. فأهل السنة بحاجة ماسة لعلم الحديث، لا تستطيع أن تفتي، لا تستطيع أن تتقوى في العلم، لا تستطيع أن تكون عالما إلا بعد أن تتقوى في علم الحديث. ومما يؤسف له أن بعض الإخوة ربما درس مختصرا في المصطلح ثم قفز على التحقيق، قفز على كتب التحقيق، يبدأ يحقق ويخرج ما يحقق، هذا غلط. والتأليف يا إخواني ليس بالأمر السهل، كما أنه لا نصعبه ولا نعسره ولا نشدد فيه، كذلك لا ينبغي أن نستهان به. أنت ستخرج شيئا وهذا الشيء سيكون دينا للناس، فينبغي عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتأنى وتتريث. هذه إن شاء الله مقدمة يا إخواني كما قلت لكم، وكنت أحب أن أزيد لكن لعل عندي خللا هنا، لعل الله عز وجل ييسر فرصة أخرى نتواصل معكم إن شاء الله. كما قلت لكم درس الأربعاء أحاول بقدر استطاع أن نوفي به وأن نستمر عليه، ولكن كما قلت لكم إذا حصل عندي عذر فاعذروني، وهو درس ليس بثابت، أما درس التوحيد والعمدة فإن شاء الله تعالى سنستمر عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإذا كانت عندكم أسئلة فأنا ليس عندي مانع، تفضل يا أبا الياس. الأخ يقول الخاص، طيب لحظة بارك الله فيك، الخاص يا أخي الحبيب، الخاص والخاص الآن كيف يا أخي؟ تفضل يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخي عندي سؤال ممكن إيصاله، وقد وعدني أن أقدم السؤال ويجيب عليه لأني قدمت كثيرا ولم يصل، وشكوت له هذا الأمر وقال لي قدمه وسيجيب عليه. طيب تفضل يا أخي، تفضل بارك الله فيك. تفضل يا طيب أخ يقول إن تبديع الشيخ ربيع للعلي الحلبي وأبي منار العراقي في، يقول إنه تجني وجور، وعندما قلت له إن هذا سوء أدب مع الشيخ قال لي لم أسيء الأدب وغضب علي وقال لي لن أسامحك، وطلب حكما من أحد الطلاب يحكم بيننا من الظالم، من الظالم ومن المظلوم. وآخر يقول إن تبديع الشيخ ربيع العلي الحلبي لا يلزمني لأن الشيخ ربيع له حجة أمام الله، أما أنا فلا حجة لي حتى أقرأ وأتمكن من أصول المنهج السلفي، فعندما قلت له هذه شبهة أخذه شيء من الغضب واتهمني بعدم الحكمة والشدة والغلو في الجرح والتعديل. أخي الكريم بارك الله فيك، لو كان علي حسن الحلبي الله يهدينا وإياه، لو كان على الجادة وصاحب كتاب وسنة ولم يصدر منه شيء، ويقول إنما بلغ المشايخ عني غير صحيح وأنا عندكم واجهوني، فممكن أن يقال إن هذا الذي حصل على الحلبي غلط. لكن الحلبي ألف كتابا وألف أكثر من كتاب، وله تأليف في الحقيقة بعضها مشبوهة. والشيخ ربيع هذا الذي تتهمه أخي الله يهدينا وإياك أنه ظلمه، وقف معه مدة وناصره ولم يناصره مناصرة على الحلبي ضد اللجنة الدائمة، بل وقف ناصحا له يقول يا شيخ علي ارجع عن كلامك في الإيمان واترك الخوض في هذا الباب، دع المسألة للعلماء. وعلي الحلبي مصر على هذه المسألة، ووقف الشيخ معه وناصره في وقت هجره الكثير وتكلموا عليه، والشيخ صابر عليه. وبعد ذلك ألف كتابا سماه منهج السلف، أخرج فيه بعض الانحرافات الله يهدينا وإياه، ولم يرد عليه الشيخ ربيع فقط، ما الشيخ ربيع إلا واحد من الذين ردوا عليه، رد عليه أكثر من واحد، منهم الشيخ عبيد ومنهم غير الشيخ عبيد، ردوا عليه وبينوا انحرافه وبينوا ميله إلى المنحرفين. ثم إن الحلبي مواقفه مهزوزة منذ القدم، ليست المسألة مسألة الشيخ ربيع يغلطها أو نحو ذلك، المسألة من قديم. فعندما تكلم العلماء على المغراوي كان هناك موقف خاص للحلبي، وعندما تكلم العلماء على عدنان عرعور كذلك، وتكلم العلماء على أبي الحسن كذلك. فالرجل ما أدري إيش في نفسه، هل هو مقتنع بالمنهج السلفي أو لا. والعجيب أنهم في الحقيقة لم يظهروا مثل هذه الأشياء في عهد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالشيخ الألباني إمام من الأئمة، لا يشك أحد، لا أقول في علمه، أقول لا يشك عاقل في إمامته رحمة الله عليه، سأل الله أن يرفع درجته في المهديين. فهذا الرجل الله وحده شاهد كم نحبه وكم نجله والله إجلالا عظيما، لأن الله عز وجل أخرجه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين في الشام، ما بين الصوفية والأحباش والبدع والطرقية وغير ذلك، خرج هذا الرجل. لا تدري أتتعجب من علمه أم تتعجب من سلفيته وصبره على السلفية. كم صبر يا إخواني؟ 60 سنة، 60 سنة وهو في التأليف والتجلد والدعوة للسنة رحمة الله عليه رحمة واسعة. والله يؤسف، مما يؤسف له أن مثل الحلبي ممن ينتسب إلى الشيخ الألباني يخرج مثل هذا الفكر، سبحان الله. والحلبي غير راضي عن كلام العلماء في إحياء التراث، والحلبي غير راضي عن كلام العلماء في بعض المنحرفين. فيا أخي أنت تقول أنك ظلمتني، أنت اللي ظلمت الشيخ ربيع الآن بالكلام هذا، حقيقة أنت ظلمت الشيخ ربيع، ما تقول هذا فيه تجني وظلم، سبحان الله. يعني أنت تتهم الآن الشيخ ربيع أنه ظلم، هذا غلط يا أخي. كلام الشيخ ربيع كلام علمي، الشيخ ربيع ألف وكتب. نحن صحيح أن هناك جرح، أحيانا قد يكون هناك جرح غير منضبط هناك بعض، لكن علماؤنا والله أجل وأرفع من هذا من أن يظلموا. والله عرفنا عن الشيخ ربيع أنه لا يتكلم في أحد إلا بعد أن يناصحه سرا. وأنا أعرف مرة كنت عند الشيخ ربيع في بيته، واتصل الحلبي يقول يا شيخ أنا قادم عليك. وقدم علينا الحلبي مع الهلالي في البيت، وتعشينا سوا مع الشيخ ربيع حفظه الله، واستقبله استقبالا يا سبحان الله كأنه ولده جاء من السفر، رحب به وهل يعني هش وبش في وجهه وهو ناصح له. وفي تلك الأيام كان الشيخ لا يوافق على بعض المسائل، في تلك الأيام خرجت فتاوى اللجنة الدائمة على الحلبي، ومع هذا الشيخ يناصحه ويقول له اترك الشيء الفلاني واترك كذا واترك كذا. ثم بعد ذلك يأتي يقل أدبه الحلبي في كلمة، الشيخ ربيع يقول أنا لي 10 سنوات يا علي حسن وأنا صابر عليك، ويقول وأنا كذلك صابر عليك يا شيخ ربيع، سبحان الله. أي سوء أدب هذا؟ سوء أدب. الرجل يناصحك ويصبر عليك ويتحملك ويحسن إليك كأنك ولده وكذا، ثم أنت الذي صبرت عليه، وأنا تعرف أن العلماء هجموا عليك وبينوا انحرافك في مسألة الإيمان، مسألة الإيمان وكذا، والشيخ يناصحك، ما يريد أن يفقدك، ما يريد عضوا يبتر هكذا مباشرة، العضو لا يبتر مطلقا هكذا مباشرة، يناصح يعالج يسوى كذا يفعل كذا، ثم بعد ذلك إذا يأس العلماء بتروه. والشيخ نصحك فترة طويلة، الشيخ صبر عليك فترة، ثم بعد ذلك يقال أنا صبرت عليك يا شيخ ربيع. والله يا أخي عجيب، هذا شيء عجيب. والحلبي يا إخواني الآن الرجل أظهر انحرافه والعلماء ردوا عليه. والله أنا لست ممن يتكلم على أشخاص تقربا لزيد وعمر، أنا أقول هذا بعد معرفة، وإلا في الحلبي كنا نحبه حبا شديدا، ونعرف أنه كذلك من يمشي على طريقة الشيخ الباني، قرأنا له تآليفه في علم الحديث وغير علم الحديث، وكنا معجبين في طريقته، لكن لما غير تغيرت محبتنا في الحقيقة، لأننا نحب الرجل لله عز وجل. فالأخ الذي يقول أن الشيخ الربيع يعني فيه تجني وجور، هذا والله ظلم. أنا أقول للأخ يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، لا يكون خصمك أحد العلماء. أنت الآن غضبت من أخ يقول لك هذا سوء أدب، كيف لا تريد المشايخ يغضبون من قولك أن هذا تجني؟ يا أخي إذا كان هل تظن أن الشيخ ربيع سيحذر من هذا الرجل لأرض أخذها عليه أو لمال أخذه عليه؟ يا أخي العلماء أعظم وأرفع من هذا، اتق الله في نفسك، لا تتعجل في الأحكام بهذا الظلم. العلماء ما بتروا شخصا إلا بعد مناصحة طويلة، بعد مناصحة طويلة، وعندما حصلت مناقشات مع أبي الحسن الله يهدينا وإياه أبي الحسن، عندما حصلت مناقشات يعني سواء كان بيننا وبينه أو غير أو غير أو غيرنا، أساء كثير من الإخوة الظن فينا، وأنتم ذهبتم يعني رياء وسمعة ونحو ذلك، مما لأنني أحد الإخوة الذين ذهبوا يناقشون بالحسن في مأرب، وبعد ذلك لما عرف الإخوة أن بالحسن عنده انحرافات وأن عنده كذا، وما ما صدقوا أنه يصل به الأمر إلى أن يمدح القرضاوي، القرضاوي الذي اتفق كل شخص عنده دين، كل شخص عنده دين يغضب للشرع، والله لا يرضى بالقرضاوي، لا يرضى بالقرضاوي إماما لمسجد في حارة مهجورة، فكيف يرضى به مفتيا للمسلمين؟ ثم بعد ذلك يفاجئون فيجدون أن أبا الحسن يثني على القرضاوي. ما رأيك يا أبا الحسن في القرضاوي؟ قال رجل من أهل السنة، لا أقول فيه إلا ما يعني ما يقول فيه العلماء. سبحان الله، اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله، لا تظلموا أهل العلم، لا تظلموا أهل الحديث. أهل الحديث والله ما حذروا من أمثال هؤلاء إلا نصحا للمسلمين. والشيخ ربيع أقول لكم أنا عرفته عن قرب وعرفت كتبه، والله لا يؤلف، لا يكتب في شخص ولا يحذر منه إلا بعد صبر وبعد مناصحة. وأنا لا أقول لكم كل من يعني كل شخص ممن هو مشهور يسلك طريقة الشيخ ربيع، لا، هناك من هو معروف عند الناس ومع هذا جنى على إخوانه، جنى على إخوانه جناية عظيمة، وأنا حريص على أني لا أفصل مثل هذا المسائل في مثل هذا الموضع، لكن أقول إن مثل الشيخ ربيع غلط أن يحسب أن كلامه فيه تجني. نقول الأخذ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، ولا تلقي الكلام على عواهنه هكذا جزافا، فأنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأخ من ليبيا يقول رواية المدلس في كتب البخاري ومسلم تحمل على السماع، فهل ما كان على شرط الشيخين فيه مدلس هل يحمل على السماع؟ الجواب لا، تدليس في خارج الصحيح حتى وإن كان على شرط الشيخين فإنه لا بد من التفتيش في العنعنة، وأما ما كان في الصحيحين فهذا مخصوص، لأن صاحب الصحيح اشترط الصحة، لا يمكن أن يقبل عنعنة المدلس إلا وقد ثبت الحديث عنده من طرق أخرى، ثم إنه لو غفل عنه صاحب الصحيح فلا شك في أن الحفاظ الذين اطلعوا على الصحيحين وانتقدوهما ويعني فتشوا فيهما ووافقوا على ما فيهما، لا شك أنهم وافقوا على هذه الأسانيد. بارك الله فيك أخي. يسأل عن حكم العمل في المغسلة، مع العلم أنهم يغسلون الثياب المتبريات وسراويل المسميات بالدقين. والله أنا لا أعرف الدقين ولا أعرف. على العموم يعمل في المصبنة يعني يعمل في الغسالة ويغسلون فيها ثياب. يحتاج إلى نظر يا أخي، لا أريد أتسرع في الجواب. سؤال آخر يقول: هو شخص سلفي يدرس الفلسفة من قبل، وعندما استقام لا زال يدرسها ومنها يقتات، لا زال يدرسها. شخص سلفي يدرس الفلسفة من قبل وعندما استقام لا زال يدرسها ومنها يقتات، فهل يلزمه الخروج من هذا المنصب؟ ليتك أخي السائل تقرأ ماذا قال العلماء في علم الكلام، وعلم الكلام أهون من الفلسفة بكثير، وما جاءتنا مصيبة إلا من الفلسفة. فأقول الذي يدين الله عز وجل به أنه لا يحل لمسلم أن يدرس الفلسفة سواء كان يقتات منها أو لا يقتات. كونه يقتات منها أشد وأعظم، كونه يقتات منها أشد وأعظم. سؤال آخر: شخص كان يبيع المخدرات وتاب من فعله هذا، لكن مع هذا البيع المحرم نتج بيت وسيارة ومال أي نقود، مع العلم أنها نتيجة بيع المخدرات، فما الحكم؟ يجب عليه أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة إذا كان مسلما وعاصيا ثم تاب إلى الله عز وجل. أما إذا كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يلزمه أن يتخلص من هذه الأموال، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. استدل بها الشيخ العثيمين على أن من كانت عنده أموال محرمة وتجارات محرمة كخمور ونحو ذلك ثم أسلم فإنه لا يلزمه أن يخلع هذه الأموال، إنما يبقيها وينقطع عن المحرمات. هذا الأخ يقول: هل الشيخ ربيع هو فقط من رد على الحلبي؟ قلت لك بارك الله فيك أن هناك من رد على الحلبي، من رد على الحلبي. أما التبديع والله أنا أعلم أن غير الشيخ ربيع بدعه، ولكن أريد أن أفيدك فائدة. ما أجمل الكلمة التي قالها الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى في الشيخ ربيع، عندما وجد أن الشيخ ربيع يقدم له بعض المشايخ، فقال له: يا شيخ ربيع، أنت صحيح لذاتك، لا نحتاج إلى شواهد تقويك، أنت صحيح لذاتك. الشيخ ربيع لو بدع وحده يكفي، ويعني هل تجد أدق من تبديع حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر؟ لا شك أن هذا يكفي إن شاء الله. طيب: اقترضت قليل من المال من عندي صاحبي المحل الذي أعمل فيه بنية إرجاعه، وبعد مدة قال لي إن هذا المبلغ هو لك وذلك من زكاة ماله، هل هذا جائز مع العلم أني لا أستطيع إرجاعه إلا بعد مدة طويلة؟ أفيدونا أو أفتونا بارك الله فيكم. عندك أخي الكريم مسألتان: المسألة الأولى كونك أنت تأخذ المال بنية إرجاعه ثم يسامح لك فيه أو يقال لك خذ المال، هذا لا يؤثر. يعني مثلا أنا أخذت من محل الذي يعمل فيه مالا، أخذت مثلا 10,000، ثم جاء الشخص وقال لي: 10,000 التي أخذتها مني أنا عفوت عنك فيها، هذا لا يؤثر. كونك أنت أخذت بنية الإرجاع هذا لا يؤثر، لكن الذي يؤثر هي المسألة الثانية، وهي مسألة أن هذا الرجل صاحب العمل أعطاك من زكاته، أعطاك من زكاة المال شيئا من هذا الدين الذي عندك، عفى عنك من الدين الذي عندك بسبب زكاة المال، وقال هذه زكاة مالي. الجواب أن هذه الصورة لا تجوز، وبهذا يفتي جماعة من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول رحمه الله تعالى: إن زكاة الدين عن العين من الخبيث. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فمثلا لو قلت مثلا أنا عندي مثلا مال في البيت، عندي مثلا 100,000، فأحببت أن أخرج ربع العشر التي هي 2,500، فقلت والله فلان عنده 2,500، اسمع يا فلان أنا عفوت عنك، المال الذي عندك عفوت عنك، أسقطته لأنها زكاة مالي. هذه الصورة لا تجوز، وهذا الذي افتى به شيخ الإسلام تيمية، لأن زكاة الدين هذه 2,500 عن العين التي هي 100,000 موجودة عندي، هذا لا تجوز. أما زكاة الدين عن الدين لا بأس بها، زكاة الدين عن الدين لا بأس بها، وصورتها أن تكون مثلا عند فلان 100,000، عند فلان 100,000 دين، ثم 100,000 دين 100,000 ريال دارت عليها السنة، وأحببت أن أزكي عنها، فقلت يا فلان 100,000 أسقطت منها 2,500، 2,500، فالآن تبقى عندك 97,500 ريال. الآن هذا 2,000 دين، وعن ماذا؟ عن 100,000، كلاهما دين، دين عن دين، هذا لا بأس به. وأما زكاة الدين عن العين فإنه لا يجوز، وبهذا يفتي شيخ الإسلام تيمية. نعم، هل ركعتي الفجر هي نفسهن ركعتي النافلة من ضمن 12 ركعة، أما أن هناك ركعتان قبل الفجر؟ جزاكم الله خيرا. لا، هما من ضمن 12 ركعة. ما حكم نقش الحنة في اليد المرأة؟ صح أن أمر الرسول عليه السلام بغمس اليد كلها في الحنة ونهى عن نقشها بها. لا أعلم دليلا يمنع من ذلك، لا أعلم دليلا يمنع من ذلك. ما قولكم يا شيخ في قول الشاعر: كاد المعلم أن يكون رسولا؟ هذا قول أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. الله أظن أن في هذا البيت مبالغة، أظن أن فيه مبالغة. ما رأيكم في كتاب تحفة العروس؟ الله مستعان. طيب، محمد المهدي الإسطنبولي، والله يعني ما أدري ماذا أقول لك. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن المشاهدات الشواهد المتابعات بينهما فرق اصطلاحي، فبعض العلماء يرى أن الشاهد والمتابعة، الشواهد والمتابعات معنى واحد، وبعضهم يرى أن الشواهد والمتابعات بينهما فرق، واختلفوا في التفريق، فبعضهم يرى أن الشواهد ما كان من حديث صحابي آخر، والمتابعات من حديث نفس الصحابي، وبعضهم قال بالعكس من هذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة يقول: والأمر سهل، أي التفريق سهل بين هذا وهذا. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كما سمعت في بعض الدروس يقول: والفرق سهل، أو الأمر سهل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. ما نوع هذا الحديث، وما سبب اختلاف العلماء فيه، وهل هو حديث مأثور كما يقول بعض؟ ما أسفل الكعبين ففي النار، حي الصحيح في صحيح البخاري، وهل هو حديث مأثور؟ ما أدري ماذا تعني ما حديث مأثور. ما رأيكم في كتاب أضواء البيان لتفسير القرآن؟ سبحان الله، كتاب من أحسن كتب التفاسير، وهو في الحقيقة لم يسر على لم يسر على طريقة مفسرين، من حيث إنه يفسر كل آية، إنما سار على الإتيان بتفسير القرآن بالقرآن، فهو يسمى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فأتى إلى الآيات المشكلات أو المجملات فبينها وأزال إشكالها من آيات أخرى، فلذلك هو لم يتعرض لتفسير القرآن كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفعل أخت زوجها زاغ وأصبح يدخن ويضيع الصلاة ويسمع الغناء وأساء لعائلتها بالكلام، فبما تنصحونها، ولا سيما وهي خائفة من فتنة على دينها معه؟ أنصحها أولا أن تتأنى، لا تستعجل في أمر الفرقة، فتصبر عليه وتدعو الله عز وجل له وتحاول معه وتصبر على الأقل يعني مدة. أما بالنسبة للاستعجال بالفراق فأنصحه ولا تستعجل، ولعل صبرها على زوجها يكون خيرا لها. فأنا في الحقيقة لا أنصحها، وهذه نصيحة مشايخنا، أنهم بعض المشايخ الأفاضل أرسلت إليه امرأة تقول زوجي أصبح يشرب الخمر، فقال لها يا ابنتي أنصحك ألا تستعجلي على زوجه، تأني فيه لا تستعجلي على زوجه. فأنا أيها الأخ الكريم أنصح الأخت ألا تستعجل، إنما تدعو الله عز وجل أن يصلح لها زوجها، ولا سيما أن أمر الفرقة عظيم وصعب، ولا سيما إذا كان لها أولاد، فإذا رأت أنها ممكن أن تتأثر به تأثرا ويفسد دينها ونحو ذلك، فلها أن تطلب الفرقة بعد ذلك إذا يأست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب عند إرسال رسالة بالجوال نقوم بكتابة كلمات وجمل عربية مستعملين حروف أجنبية، هل يجوز ذلك؟ فهمت أنا الطريقة بارك الله فيك، لكن لا أعلم لا أعلم دليل على المنع. أخونا أبو الياس يقول إلى هنا يكفي. أبو الياس إذا كان أخونا أبو الياس يقول يكفي خلاص نكفي. هل يجوز بيع ولبس أحذية عليها علامة NIK؟ ماذا في هذا الاسم؟ أنا سمعت أن هذا إله الحب عند الإغريقيين، فإذا كان هذا صحيح، إذا كان هذا صحيحا فإنه لا ينبغي، لأن هذا من الترويج، وأي شيء محرم فلا ينبغي الترويج له. هل هناك وقت محدد للحجامة؟ بارك الله فيك. نعم صحح الشيخ الألباني بعض الأحاديث في توقيت الحجامة، إنها في الأسبوع الثالث من الشهر العربي ويكون على الريق، وهذا أفضل. تراجع الأحاديث بارك الله فيك وهي في الصحيحة وغيرها. أخ يقول ما رأيكم في حاشيات العلامة عبد الرحمن القاسم على كتاب التوحيد؟ له كحاشية على كتاب التوحيد، وله مقدمة التفسير، وله حاشية على أصول الثلاثة، وله حاشية على الرحبية، وله الحاشية على الأجرومية. هل يمكن الاستفادة منها؟ والله حواشيه من أنفع الحواشي، وله حاشية على الروض المربع، فيها أخطاء يسيرة جدا، لكن حقيقة حاشية مفيدة جدا ونافعة، وإذا استطاع طالب علم أن يقتني جميع هذه الحواشي فهذا أمر طيب. أيهما أفضل، البدء بالموقظة أم الباعث الحديث بعد البيقونية؟ الباعث الحديث أفضل، الباعث الحديث أفضل، وهو مختصر من مقدمة علوم الصلاح، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى كتب اختصار علوم الحديث له، اختصر المقدمة، ثم جاء أحمد شاكر بارك الله فيكم جاء بشرح الباعث، سماه الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر، وهو كتاب أيضا له حواشي جيدة وطيبة، فهي مفيدة إن شاء الله تعالى تستفيد من يعني الباعث الحديث أفضل لك. ما هي أخبار مركز السنة بالفيوش حفظكم الله تعالى؟ حفظكم الله وحفظ الله القائمين عليه الشيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك، نبشرك، الدعوة دعوة أهل السنة في اليمن دعوة طيبة جدا ولله الحمد، وعلى خير ما يرام، سواء كان يعني في جميع مراكز أهل السنة، سواء كان في الفيوش أو في غيرها. وأخبار الشيخ عبد الرحمن العدني، الشيخ عبد الرحمن على خير ولله الحمد، ونسأل الله أن يوفقه، ونسأل الله أن يحفظ مراكز أهل السنة جميعا في الفيوش وفي غيرها، في الفيوش ومعبر ودماج ومركز فرق حبيش ومركز الحديدة للشيخ الأصابي وجميع مراكز أهل السنة، نسأل الله أن يحفظها جميعا. والله يا إخواني أنتم لا تعرفون أثر المراكز هذه على أهل البدع، هذه المراكز تعتبر صخورا ثقيلة على صدور الروافض والحزبيين والصوفية، فنسأل الله أن يحفظ هذه المراكز، ولا يفرح من ذهاب هذه المراكز إلا من في قلبه مرض. أما الشيخ أما الشخص الذي في قلبه حب للسنة فلا شك أنه يفرح بها. نبشركم إخبار الشيخ عبد الرحمن بخير، وهكذا غيره الشيخ حمد الإمام وغيرهم مشايخ كلهم على خير الحمد لله. ما حال أبي عبد الرحمن الكردي؟ لا أعرفه، لا أعرفه. هل رده على حسن مشهور، على علي حسن، على حسن مشهور يعني يأخذ به؟ لا أعرفه ولا أعرف الرد. هل وهم العلامة الألباني في سماع الشعبي من أم سلمة؟ ليس عندي إحاطة في هذه المسألة. أنا أشتغل، عندي راتب وادخر منه جزءا لشراء سكن، فكيف تكون زكاة هذا المال عندما يبلغ النصاب؟ إذا بلغ النصاب فتخرج عنه الزكاة، ثم إذا بلغ نصابا آخر احفظ متى بلغ النصاب، اجعل له حولا مستقلا، وكل نصاب له حول مستقل. وهذه المسألة تشبه مسائل الهكبة ما تسمى بالجمعية والهكبة، فهذه كذلك فيها زكاة. هل احتسب من الراتب الأول أم ماذا؟ ماذا تعرفون عن الشيخ أبي حنيفة عابدين الجزائر؟ ما أعرفه والله، ما أعرفه. السلام عليكم ورحمة الله. كمن كان لديه كتب سلمان والحلبي ما يفعل بهم؟ هل يجوز قبول أموال من كان كسر؟ أما سلمان العودة فلا أعرف كتابا نافعا له، أما سلمان العودة فلا أعرف كتابا نافعا له. وأما الحلبي فأرى أنكم تسألون المشايخ. هل يجوز قبول أموال من كان كسبه من حرام وأراد أن يتخلص منها؟ هناك فتوى لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى بأن من كان ماله حرام فإثمه على نفسه، وهناك فتوى الشيخ الألباني الشيخ باز رحمه الله تعالى بأن من كان أراد أن يتخلص من المال الحرام فلا حرج بأن يعطيها المساكين والفقراء، لا حرج ولو كان من الربا. هذا، ولعل الله عز وجل يسر لنا لقاء آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وقد مضت الآن ساعة وقليل، نسأل الله أن يجعل فيها البركة وأن يجعلها في ميزان حسناته جميعا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يأخذ اللقط الأخ أبو الياس.